أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 177. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، هل يعتبر التلفظ بالنية في الإحرام في إحرام الحج أو لا يعتبر ذلك؟ وهذا السؤال ولا يختص بالإحرام والحج، بل هو سؤال يأتي في جميع العبادات. فهل يشترط في العبادات التي قوامها قصد القربة، هل يشترط التلفظ قصد القربة والنية، يعني قوامها النية، هل يشترط التلفظ فيها بالنية أو لا يشترط ذلك؟ الجواب، لا يشترط التلفظ بالنية في جميع العبادات، باعتبار أن النية هي عبارة عن الداعي النفسي للإتيان بالفعل، فهي المحرك الداخلي للإتيان بالفعل. فالنية معناها ذلك الداعي الذي دعاك إلى أن تأتي بالحج، الذي دعاك إلى أن تأتي بالصلاة، الذي دعاك إلى أن تأتي بالصوم، فهي محرك داخلي وهي داعي نفساني. وما دل على اعتبار عبادية الفعل لا يقتضي أكثر من ذلك، لا يقتضي التلفظ بالنية. فمثلا ذكرنا فيما مضى أن الدليل على عبادية الحج وهكذا عبادية كل العبادات، قلنا الدليل هو الارتكاز، فأن المرتكز في أذهان المسلمين جميعا هو أن الحج عبادة وأن الصلاة عبادة وأن الصوم عبادة. هذا هو أهم الدليل على عبادية هذه العبادات، والارتكاز لا يقتضي أكثر من ذلك، لا يقتضي أكثر من أن تأتي بالفعل بداعي الأمر الإلهي أو بداعي الخضوع الإلهي، ولا يقتضي أن تأتي به متلفظا بالنية، فإن ذلك لا يقتضيه نفس الارتكاز. وإذا شككنا في اعتبار قيد إضافي في النية زائد على ذلك الداعي، فننفي ذلك القيد الإضافي بأصالة البراءة، فنشك هل يعتبر في صحة العبادة التلفظ بالنية أو لا يعتبر. نقول هذا شك في تقييد زائد، هذا شك في شرط زائد، في قيد إضافي، فينفى بأصالة البراءة. مضافا إلى أن هذه المسألة هي عامة البلوى، فلو كان يعتبر التلفظ بالنية لبينته الروايات ولنعكس ذلك في الروايات، والحال لا يوجد له عين ولا أثر، بل لا يوجد تطرق في رواية واحدة إلى هذه المسألة. هذا معناه أنه لا يشترط التلفظ بالنية في جميع العبادات، وليس هذا مختصا بالإحرام أو بالحج. قال لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل يستحب التلفظ بالنية أو لا يستحب؟ قلنا أن التلفظ ليس بواجب، ولكن هل هو مستحب أم أنه جائز فقط؟ طبعا هو جائز بلا إشكال، لا يحرم التلفظ بالنية، كما أنه لا يجب التلفظ بالنية، ولكن هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ ذهب جملة من الفقهاء إلى استحباب التلفظ بالنية في خصوص الإحرام من الحج، يعني هذه النقطة الثانية، استحباب التلفظ بالنية هي مختصة بالإحرام، يعني التلفظ بنية الإحرام وفي الحج فقط، ولا يستحب في سائر العبادات، لا في أجزاء الحج البقية كالإحرام كالسعي، هذه كلها يشترط فيها النية لكن لا يستحب التلفظ بها، فضلا عن بقية العبادات كالصلاة كالصوم، هذه لا يستحب، لا يوجد دليل على استحباب التلفظ بالنية فيها. إذن الاستحباب الذي ذهب إليه الفقهاء، بعض الفقهاء غير واحد من الفقهاء، هو في خصوص نية الإحرام في هذا الباب فقط، ذهبوا إلى استحباب التلفظ بالنية، وذلك لدلالة بعض الروايات على الاستحباب، على أنه يستحب التلفظ بالنية، من قبيل ما جاء في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل، فقل يعني تلفظ، هذا تلفظ، فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي وتقبله مني. الإمام هنا أمره بأن يقول حين الإحرام، أن يقول هذه العبارة: اللهم إني أريد ما أمرت به. فإذا هنا أمر الإمام بالتلفظ بالنية، قال له قل. طيب، وهكذا جاء في صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟ يعني يريد يجيب عمرة تمتع، فكيف أقول؟ قال: تقول اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، وإن شئت أضمرت التي تريد. هذه الروايات لولا القرينة الخارجية والقرينة الداخلية اللي هي قول الإمام وإن شئت أضمرت التي تريد، يعني ما يجب عليك التلفظ، لولا هذه القرينة لا أمكن للفقهاء أن يحكموا بوجوب التلفظ بالنية، حيث الإمام أمره قال له قل، والأمر ظاهره الوجوب، ولكن من الخارج نعلم أنه لا يجب التلفظ بالنية، ومن الداخل أيضا نفس الرواية توجد قرينة حيث قال الإمام وإن شئت أضمرت، يعني مو واجب عليك التلفظ بالنية، لوجود هذه القرينة حكم الفقهاء بالاستحباب، فحملوا الأمر الوارد في هذه الروايات حملوه على الاستحباب، فقالوا باستحباب التلفظ بالنية. قال: وإن كان مستحبا، التلفظ بالنية مستحب، وقلنا في خصوص هذا الباب في نية الإحرام ولا يتعدى إلى غيرها. طيب، النقطة الثالثة في هذه المسألة: هل يعتبر الإخطار في النية أم يكفي الداعي القلبي، أن تكون النية بنحو الداعي؟ ما هو المراد؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال نوضح ماذا يقصد من نية الإخطار، أي نسمع بها نية الإخطار وأن تكون النية بنحو الداعي، إذا مصطلحا شنو المقصود منه؟ معنى الإخطار على ما هو المعروف في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم معناه هو استحضار نية الإتيان بالفعل لله عز وجل في الذهن مقارنا للشروع بالعمل. عندما تشرع بالعمل، أنت تريد أن تحرم، تريد أن تصلي، تستحضر نية الإتيان بالفعل لله عز وجل، وأنت تأتي بالفعل لله، هذا المعنى تستحضره في ذهنك، تخطره في ذهنك، هذا يعبر عنها بنية أخطاء، فما تأتي به من العمل متقربا إلى الله عز وجل هذا تخطره في ذهنك في لحظة الشروع بالعمل، هذا يعبر عنه بنية الإخطاء. طيب الداعي ماذا يقصد منه أن تكون النية بنحو الداعي؟ الداعي المقصود منه هو كون الباعث على الإتيان بالفعل هو الخضوع لله عز وجل، الأمر الإلهي. ما هو الذي دعاك أن تصلي؟ ما هو الذي دعاك أن تحرم؟ ما الذي دعاك أن تصوم؟ الذي دعاك للإتيان بهذه الأفعال أو ترك المفطرات في الصيام هو الأمر الإلهي، الخضوع لله عز وجل، الحب الإلهي، هذا هو الذي دعاك إلى أن تأتي بالفعل، هذا يعبر عنه بالداعي. فنية الداعي يعني الذي حركك نحو العمل هو الأمر الإلهي، هو الخضوع لله عز وجل، الذي دعاك إلى الفعل هو أمر الله عز وجل، هذا يعبر عنه بالداعي. فإذا معنى الإخطار هو أن تخطر في ذهنك نية الإتيان بالعمل في لحظة الشروع بالعمل، عندما تشرع بالصلاة تخطر في ذهنك نية الإتيان بهذه الصلاة لله عز وجل. ومعنى الداعي هو أن الذي حركك، بعد بلا حاجة إلى أن تخطر هذا المعنى، الذي حركك ودعاك إلى الإتيان بالفعل هو الأمر الإلهي، هو الخضوع لله عز وجل. وإن لم تستحضر هذا المعنى في ذهنك في لحظة الشروع بالعمل. طيب بعد أن اتضح هذا يتضح لنا أن الإخطار هو أخاص من الداعي، لأن الإخطار يعتبر فيه شيء زائد وهو استحضار النية في الذهن في لحظة الشروع بالعمل، بينما هذا لا يعتبر في الداعي، فيكون الإخطار هو بل أخص مطلقا من الداعي، الداعي يكون أعم منه لأنه لا يشتمل على هذا القيد. طيب بعد أن اتضح لنا معنى نية الإخطار والداعي، نقول هل يعتبر في النية الإخطار أم يكفي أن تكون بنحو الداعي ولا نشترط أن تستحضر في ذهنك نية الإتيان بالفعل لله عز وجل؟ ذكر الفقهاء أنه لا يشترط في النية أن تكون بنحو الإخطار، بل يكفي أن تكون بنحو الداعي، فلا يشترط حين شروعك بالعمل أن تستحضر نية الإتيان بالفعل لله عز وجل، بل يكفي أن يكون المحرك لك والداعي إلى الإتيان بالعمل هو الخضوع الإلهي أو الأمر الإلهي، كل ذلك لعدم الدليل، لا يوجد دليل على اعتبار أن تخطر النية في ذهنك، هذا لا دليل عليه، باعتبار أن ما دل على عبادية العبادة وهو الارتكاز المتقدم، الارتكاز لا يقتضي أكثر من ذلك، لا يقتضي أن تخطر النية، فكما أنه لا يقتضي أن تتلفظ بالنية ولا يقتضي أن تخطر النية في ذهنك، بل أكثر ما يدل عليه هو أن تأتي بالعمل بداع امتثال الأمر الإلهي، مضافا إلى أن المسألة هي عامة البلوى، فكل العبادات هي محل ابتلاء المسلمين، فلو كان يشترط في النية الإخطار لاشتهر ذلك ولذاع ولانعكس في الروايات، والحال أنه لا توجد رواية واحدة تشترط نية الإخبار. وإذا شككنا أنه هل يعتبر الإخطار في صحة النية أو العبادة أو لا يعتبر، نقول هذا شك في تقييد زائد، فينفى بأصالة البراءة بعد عدم الدليل على اعتبار مثل هذا التقييد. إذن لا يشترط التلفظ بالنية، لا يشترط أن تكون النية بنحو الإخطار، بل يكفي أن تكون النية بنحو داعي، يعني الذي حركك نحو الإتيان بالعمل هو الأمر الإلهي، بحيث لو سئلت أنت لماذا تصلي تقول خضوعا لله امتثالا للأمر الإلهي. هذا هو يعبر عنه بنية الداعي، ولا يشترط أن تستحضر هذا المعنى في قلبك أو ذهنك، وإلا لكان هذا الإخطار. فعليه يكفي أن تكون ملتفت حين العمل أنك تأتي به قرب إلى الله تعالى، ولا يشترط أن تستحضر هذا المعنى في ذهنك. قال: كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي طبعا مقصودة من قصد القربة يعني النية، واضح بعد قصده النية، لا يعتبر في النية التلفظ، في صحة النية لا يعتبر التلفظ، كما لا يعتبر في صحة النية الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات. النية بنحو الداعي هذا هو القدر الكافي في صحة العبادة. مسألة 178، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، قبل ذلك ينبغي أن نبين أن هذه المسألة هي من المسائل الابتلائية، حيث أن بعض الحجاج عندما يريد الإحرام هو يقصد من البداية أن يضلل، يصعد بسيارة مضللة مثلا وبدون عذر، بدون عذر، بعض الحجاج وهالشكل، يعني هو يتعمد أن يركب السيارة المضللة. فهنا من عزم حين الإحرام على أن يأتي ببعض تركات المحرم، بعض المحرمات كالجماع، كالاستمناء، كالتضليل، كتقليم الأظافر مثلا، وبقية التركات التي تأتينا، الذي يعزم حين الإحرام عندما يعقد الإحرام يعزم على أن يأتي ببعض المحرمات، خصوصا مسألة التضليل هي مسألة ابتلائية، وبعض الحجاج كما قلنا هو من البداية يقول أنا لا أركب السيارة المكشوفة، أنا أركب في سيارة مضللة، فهو عازم حين الإحرام على أن يأتي بهذا المحرم. مثل هذا الذي يعزم أو يتردد في الإتيان ببعض المحرمات، محرمات الإحرام، هذا ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ واضح شنو سؤالنا؟ سؤالنا أن من عزم أو تردد على أن يأتي ببعض المحرمات، هذا حين الإحرام، يعزم حين عقد الإحرام، هذا ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ هذه المسألة محل اختلاف الفقهاء، فبعض الفقهاء كالسيد اليزدي رحمه الله ذهب إلى عدم انعقاد إحرامه، قال هذا ما دام عازم حين الإحرام على أن يأتي ببعض المحرمات فهذا لا ينعقد إحرامه، فإحرامه من البداية يكون باطلا. وفعليه هذا رأي، فعليه يقول لابد عندما يحرم المحرم أن يكون عازما على ترك جميع المحرمات، فإذا قصد الإتيان ببعضها حين الإحرام فلا ينعقد إحرامه، هذا رأي. رأي ثاني ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه، فصل هكذا السيد الخوي، قال: لا يلزم من البداية وحين الإحرام العزم على ترك محرمات الإحرام إلا محرمين فقط، محرمين يلزم حين عقد الإحرام أن يعزم المحرم على تركهما، وهما شنو ذن المحرمين؟ الأول قال الجمعة، والثاني الاستمناء قبل الوقوف في المزدلفة. فذن المحرمين لابد المحرم عندما يعقد الإحرام يعزم على تركهما قبل الوقوف بالمزدلفة، بالحج يعني، يعزم أنه قبل أن يقف بالمزدلفة هو تارك لهذين المحرمين. أما بقية المحرمات يقول لا مشكلة أن يقصد الإتيان بها حين الإحرام، فإذا قصد التضليل حين الإحرام فيقول هذا لا يضر في صحة إحرامي، إذا قصد تقليم الأظافر هذا لا يضر، وهكذا بقية المحرمات. الذي يضر في الإحرام هو العزم أو التردد على الإتيان بالجماع أو الاستمناء قبل الوقوف بالمزدلفة، هذا هو الذي يضر في صحة الإحرام. سماحة السيد ذهب إلى تفصيل ثالث، قال: أما في الحج بجميع أنواعه، حج الإفراد، القران، التمتع، وهكذا في عمرة التمتع، فلا نعتبر العزم على ترك المحرمات، فحتى لو كان المكلف حين عقد الإحرام في الحج أو عمرة التمتع، حتى لو كان قاصدا على الإتيان بجميع تركات المحرم، بجميع المحرمات بما فيها الجماع بما فيها الاستمناء، مع ذلك إحرامه يقع صحيحا في الحج وعمرة التمتع، فلا يشترط في الحج وفي عمرة التمتع العزم على ترك محرمات الإحرام، بل يصح الإحرام حتى مع العزم على الإتيان بالمحرمات، بجميع المحرمات، هذا في الحج وفي عمرة التمتع. وأما في العمرة المفردة فقال: لا نشترط أيضا العزم على ترك محرمات الإحرام إلا في محرمين فقط، فقط محرمين نشترط العزم على تركهما حين الإحرام، هذا في العمرة المفردة. الأول الجماع قبل السعي في العمرة المفردة، والثاني الاستمناء قبل السعي على الأحوط وجوبا ألحقه بالجمع. فالمكلف عندما يعقد الإحرام لعمرة التمتع يلزمه أن يعزم على ترك الجماع قبل السعي وترك الاستمناء قبل السعي على الأحوط وجوبا. أما إذا قصد الجماع قبل السعي أو قصد الاستمناء قبل السعي فلا ينعقد إحرامه، إحرامه يكون باطلا. فأما بقية المحرمات يقول ماكو مشكلة، فإذا عزم حين إحرام العمرة المفردة على أن يركب السيارة المظللة عزم على التضليل، يقول هذا لا يضر في صحة إحرامه، إحرامه يقع صحيحا. الذي يضر في صحة إحرام العمرة المفردة هو العزم على الإتيان بالجماع قبل السعي مو بعد السعي، والإتيان بالاستمناء أيضا قبل السعي. فإذا عزم المكلف أو تردد على أن يجامع قبل السعي أو يستمني قبل السعي فقد بطل إحرامه، واضح؟ فقط في العمرة المفردة. هسه نبين النكتة شنو. إذن سماحة السيد يفصل هكذا، يقول: أما في الحج بجميع أنواعه وفي عمرة التمتع فلا نشترط العزم على ترك محرمات الإحرام، بل يجوز للمكلف حين عقد الإحرام، يعني لا يضر قصد من يجوز، أن يعزم على أن يأتي بجميع المحرمات. وأما في العمرة المفردة فلا نشترط إلا ترك العزم أو التردد عن الإتيان بالجماع والاستمناء على الأحوط قبل الشروع في السعي. أما إذا قصد أو تردد قصد الجماعة أو الاستمناء قبل السعي أو تردد في ذلك فهذا لا ينعقد إحرامه، يعني يقع باطلا. طيب، ما هو منشأ الاختلاف؟ هذا الاختلاف بين الفقهاء شنو منشأ؟ روايات لو شنو؟ طبعا لا يوجد روايات في المقام. منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف في تفسير حقيقة الإحرام، حيث تقدم أن الإحرام اختلف الفقهاء في تفسير حقيقته، شنو حقيقة الإحرام؟ فمن فسر الإحرام بأنه توطين النفس على ترك المحرمات فهنا المناسب أن يعتبر العزم على ترك جميع المحرمات، إذ لو عزم الإتيان على محرمين فمعناه لا يوجد عنده توطين للنفس وبالتالي لا إحرامه، فلابد أن يعزم على ترك جميع المحرمات كالرأي الذي ذهب إليه السيد اليزدي مثلا. وأما لو فسر الإحرام بأنه اعتبار متولد من التلبية ك كما ذهب السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى ذلك. فهنا لا حاجة إلى العزم على ترك المحرمات، بالتالي هو اعتبار ناشئ من التلبية، فالعزم على الإتيان بالمحرمات لا يضر بذلك الاعتبار، لا يؤثر عليه. نعم هو استثنى قدس سره، استثنى الجماع والاستمناء في الحج باعتبار أنه يبني على أن الجماع والاستمناء في الحج قبل الوقوف بالمزدلفة هما مبطلان للحج، فهنا لابد من العزم على تركهما. وهكذا لا نعتبر العزم على ترك المحرمات لو فسر الإحرام بأنه نية أداء أحد النسكين، هكذا البعض فسره. فإذا فسر الإحرام بأنه نية أداء أحد النسكين يعني الحج أو العمرة، فهنا لا حاجة إلى العزم على ترك محرمات الإحرام من البداية، فحتى لو عزم على أن يأتي بالمحرمات هذا لا يضر في نية أداء أحد النسك، بالتالي هو ناوي أن يؤدي الحج أو العمرة، عزم أو لم يعزم على الإتيان بالمحرمات. وهكذا إذا فسر أيضا الإحرام بأنه عبارة عن التلبية كما فسره السيد الخوئي في مبناه القديم، السيد الخوئي عنده رأي في حقيقة الإحرام، عنده مبنى قديم كان يفسر فيه الإحرام بأنه عبارة عن التلبية، ثم بعد ذلك عدل إلى رأي الأخير وهو أن الإحرام عبارة عن الاعتبار المتولد من التلبية وليس هو نفس التلبية. فإذا فسرنا الإحرام بأنه عبارة عن التلبية فأيضا لا يلزم العزم على ترك محرماتي، بالتالي عزمت أو لم تعزم أنت تلبي، فحتى لو عزمت على الإتيان بالمحرمات هذا لا يضر في التلبية. إذن اعتبار العزم على ترك المحرمات وعدم العزم هذا في الحقيقة مرتبط بتفسير حقيقة الإحرام، فمن فسر الإحرام بأنه توطين النفس على ترك المحرمات هذا يلزمه أن يعتبر العزم على ترك جميع المحرمات، وأما إذا فسر بغير هذا التفسير فلا يلزم العزم على ترك المحرمات إلا بعض المحرمات التي يبنى على أنها تبطل الحج أو العمرة على التفصيل والاختلاف بين الفقهاء. طيب نرجع إلى رأي سماحة السيد، قلنا سماحة السيد فصل بين الإحرام للحج وعمرة التمتع فقال لا يلزم العزم على ترك محرماته، بل يصح الإحرام حتى لو عزم على الإتيان بجميع المحرمات، وبين إحرام العمرة المفردة فاشترط العزم على ترك خصوص الجماع والاستمناء من باب الاحتياط قبل السعي. أما لو عزم أو تردد على أن يجامع أو يستمني قبل السعي في العمرة المفردة فقد بطل إحرامه. هذا التفصيل إنما ذهب إليه سماحة السيد باعتبار أنه يبني على أن الجماعة وهكذا الاستمناء على الأحوط، يلحق الاستمناء بالجماعة، أن الجماعة في العمرة المفردة قبل السعي هذا مبطل للعمرة المفردة، هو هكذا يبني، فعليه إذا قصد حين الإحرام أن يجامع قبل السعي أو يستمني أو تردد في ذلك فهذا موجب لبطلان إحرامه، لأن الجماع قبل السعي على رأي سماحة السيد هو مبطل للعمرة المفردة، وهكذا الاستمناء أيضا مبطل لها قبل السعي على الأحوط وجوبا، يلحق الاستمناء بالجماع. وهذا تقدم منه في مسألة 140، هنالك ذكر في تلك المسألة أن من جامع قبل السعي فقد بطلت عمرته، في مسألة 140 قال هكذا. بلي نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالحديبية والجعرانة والتنعيم ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والإحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي. فإذا الجماع قبل السعي هو يفسد العمرة المفردة وفساد حقيقي. وهكذا سيأتي أيضا في مسألة 223، هناك أيضا يصرح سماحة السيد بأن الجماعة قبل السعي أيضا مبطل للعمرة المفردة، حيث ذكر 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر إلى آخره. إذن الجماع قبل السعي في العمرة المفردة هو يوجب بطلان العمرة المفردة، والاستمناء يلحقه بالجماع بنحو الاحتياط، كما ذكر في مسألة 232، حيث ذكر أن الاستمناء على أقسام: الأول استمناء بدلك العضو التناصل باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط وجوبا. ففي العمرة المفردة ألحقه بالجماع من باب الاحتياط، بينما في الحج وعمرة التمتع هو حكمه حكم الجماع بلا فرق بينهما، وهذا ما يأتي إن شاء الله بيانه. إذن سماحة السيد حيث يبني على أن الجماع قبل السعي في العمرة المفردة هو مبطل للعمرة المفردة، فمن هنا إذا عزم المكلف من البداية على أن يجامع قبل السعي فقد بطل إحرامه، وهكذا إذا قصد الاستمناء على الأحوال أو تردد في الجماع أو الاستمناء، فلا بد أن يعزم على ترك هذين المحرمين حين عقد نية الإحرام والإتيان بالإحرام. بلي. هذا في العمرة المفردة. أما في الحج وعمرة التمتع، فسماحة السيد أما بالنسبة إلى عمرة التمتع فهو لم يجزم ببطلانها على من جامع قبل السعي، اللي جامع بعد السعي في عمرة التمتع هذا لا إشكال أنه لا تبطل عمرته، وأما من جامع قبل السعي فلم يحكم ببطلان عمرته بل تردد في ذلك، وهذا ما يأتي في مسألة 200 المسألة 220، حيث ذكر: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفرار من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. إذن لم يجزم ببطلان عمرة التمتع، لا يبني على أن الجماعة في عمرة التمتع هو موجب لبطلانها. وهكذا في الحج، فإنه في الحج بلي ذكر على أن من جامع قبل المزدلفة بعد المزدلفة هذا لا إشكال فيه، بعد المز طبعا إلا ثبوت الكفارة وبعض الآثار اللي ترتب كما سيد. قبل المزدلفة قال: من جامع قبل المزدلفة فيجب عليه أن يتم حجه هذا الذي جامع به، وعليه كفارة وبقية الأحكام، وعليه أن يأتي بالحج في العام القابل، لم يحكم بفساد حجه الذي جامع به، وإنما أوجب عليه حجا آخر، وهذا الحج الآخر يظهر من الروايات أنه عقوبة، وأن الحج التي هي تكليف المكلف هي الحج التي جامع فيها، وأما هذه الحجة الثانية فهي عقوبة، ولم يحكم ببطلان الحج. لاحظ عبارته في مسألة 221، قال: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل. لم يحكم بفساد الحج، بل أوجب عليه حجا آخر، وهذا الحج الثاني هو عقوبة وليس هو الحج المكلف به. فإذا واحد رايح حجة إسلام وجامع فيها، أي واحد يجب عليه أن يحج في العام القادم، لكن أي واحدة هي التي تحسب له حجة إسلام؟ هذه الأولى التي جامع فيها، بدليل أنه تقدم منه في مسألة 122 ذكر هناك أن الأجير إذا أفسد حجه بالجماع قبل المشعار قال وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، رايح نيابة وجامع، أجزأ المنوب عنه. فلو كانت هذه الحجة التي يجامع فيها فاسدة ولا معنى لأن يجزي عن المنوب عنه، لا معنى لذلك، فإجزاؤه عن المنوب عنه هذا معناه أن الذي وقع حجا عن المنوب عنه ليس هو الحجة الثانية، الحجة الأولى. ولهذا ذكر في نفس المسألة أنه هو يستحق الأجرة حتى وإن لم يأتي بالحج في العام القابل. ليش؟ لأن الحج الذي وقع عن المنوب عنه هو هذه الحجة وقد أتى بها، وهذه الحجة يستحق عليها الأجر وأتى بها، وأما الحجة في العام القابل فلا علاقة للمنوب عنه بها، بل هي عقوبة عن يمن على النائب. فلو كانت هذه الحجة فاسدة لما أجزأت المنوب عنه ولما استحق عليها الأجر، أجر على ماذا إذا كان الحج فاسد؟ فمع أن سماحة السيد حكم باستحقاقه للأجرة سواء كان أجيرا، هكذا قال، على الأعمال أم كان أجيرا على تفريغ الذمة، فهو في الحالين هو فرغ ذمة المنوب عنه وأيضا أتى بالأعمال. وأما الجماع الذي وقع فهو لا يؤثر على الحج وإن أوجب حجا آخر عقوبة عليه. فإذا هذه الحجة التي جاء فيها هي قدر في وقت وإن بقى في دقس أن يقرأ الحجة لذلك معارفه في الحجة وقرب أن فسد الشفة فيه وما مفروض وقرب وما قصفا أن قرأ مسكن حتى توصل لها فقد في سبيل أو بعض لرسوله حقيقي لكن حقيقي تحدث أن كل أشخاص بعض في الحجة وقرب أن فسد أو بعض الذي قال أن كتب بعض
ما في حاجة وحاجة لا تجيب
هذا هو الجماع قبل السعي، هذا هو الذي يبطل عمله. أما بقية النسوك أقسام النسوك فلا تبطل فيما إذا عزم على أن يأتي بالمحرمات. وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط وجوبا. ليش قال على الأحوط؟ لأنه سيأتي أنه يلحق الاستمناء بالجماع في العمرة المفردة، يلحقه بنحو الاحتياط. أما في الحج وعمرة التمتع فيلحق بنحو الفتوى. النقطة الثانية، وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما، يا هما جماع والاستمناء، أما البقية خوي يجوز لنا، لم يبطل إحرامه، يعني حتى بالعمرة المفردة أيضا لا يبطل إحرامه فضلا عن غيرها من الحج أو عمرة التمتع. الأمر الثاني المعتبر في الإحرام هو التلبية، يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.